أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا إن الاستدلال برواية عروة يتوقف على القول بكون العقد الصادر من غير المالك مقرونا برضا المالك باطنا هو من الفضول، وذلك لأن مورد الرواية هو العالم بالرضا الباطن للمالك. فإذا لم تقل إن هذا من الفضول تكون الرواية دالة على أن هذا القسم من بيع غير المالك وهو الصادر منه مقرونا بالرضا الواقعي، والذي ليس بفضولي هذا يحتاج في الصحة إلى الإجازة كما دلت الرواية، لكنه لا ربط له بالفضولي. الفضولي قسم آخر وهو الذي يصدر من غير المالك بلا إذن ولا علم بالرضا، لا يدل على حكم حينئذ. أما إذا قلت المقرون برضا المالك من البيع الفضولي والرواية دلت على صحته بالإجازة، فيصلح ذلك للقول إن الفضولي يصح بالإجازة، إذ لا خصوصية للمقرون برضا المالك، بل هو من باب الفضولي موردها المقرون، وإلا فهي تصلح دليلا في الفضول عموما. بناء على هذا نقول نحن بين أربعة احتمالات. الأول أن نقول صدرت هذه التصرفات من قبيل القبض والإقباض في بيع الشاة بدينار على وجه محرم لنحفظ بذلك الفضولية، فإن الفضولي يحرم تصرفاته تكليفا، نقول هذه صدرت محرما ويحفظ بذلك الفضولية. هذا قلنا جوابه أنه ينافي تقرير النبي صلى الله عليه وآله بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك، لأنه كما هو إجازة وإمضاء للعقد من حيث الحكم الوضعي، وأيضا يصلح أن يكون تعبيرا عن كونه قد كان راضيا حين صدرت التصرفات. لا أقول هو الآن كما يمضيه من حيث الصحة، هو يمضي تلك التصرفات من حيث الجهة التكليفية، هذا لا ينفع. ما وقع بلا إذن وقع عدوانا ولا ينقلب، لكن نقول هو تعبير يدل عن أنه كان راضيا من الأول، ولذا بارك له وهنأه وأمضى عقده وانتهى. فإن لم تقبل صلاحية هذه العبارة لتدل على ذلك، فنقول على الأقل هي دالة على الإمضاء للحكم الوضعي، ومن حيث اقترانها بالسكوت عن تلك التصرفات يستكشف أن التصرفات لم تقع على وجه محرم. إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يقال تصرفات عروة وقعت جائزة من باب أن الفضولي الذي يعلم أن عقده هذا تلحقه الإجازة بعد ذلك، وكما يعلم في الواقع أن هذا العقد يكون صحيحا بناء على الكشف، يكون صحيحا من الآن على النقل، يكون صحيحا من حينه، لكن ينفع على الكشف إذا علمت من الآن أن الإجازة تتحقق، وأعلم من الآن أن هذا صحيح، لأن الإجازة بتحققها اللاحق تكشف عن الصحة الآن. إذا علمت من الآن أنها تتحقق، لو أخبرني المعصوم أن هذا البيع يجيزه صاحبه، إذن هو يعلم صحته من الآن. لكن لا نتحدث عن الحكم الوضعي، نقول كما أنه على الكشف مثلا العلم بتحقق الإجازة علم بالصحة من الآن، إيش نقول بشيء يشبهه بالنسبة للتصرفات؟ العلم بتحقق الإجازة لاحقا يبيح التصرف من الآن، لذلك وقعت تصرفاته محللة مع المحافظة على كونه فضولية. لكن هذا المبنى ضعيف كما سيأتي، وذلك أن التصرفات وقعت بلا إذن وعدوانية، ومجرد العلم بلحوق الإجازة لا يجيز التصرف الآن، لأنها لا تثبت إذنا بالفعل، إلا أن تقول إن تحقق الإجازة هناك يكفي في رفع العدوانية ويقلبها، وهذا الذي لا يصح أيضا. فإذا علمت يعني بتحقق الإجازة، علمت بأن هذه انقلبت واقعا عن عدوانيتها، نقول الانقلاب لا يصح. هذه إذا وقعت عدوانية لحوق الرضا والإجازة لا يقلبها، يكون نوع تنازل عن الحق، مسامحة من قبل صاحب الحق في حقه بعد انتهاكه والاعتداء عليه، لا أنه يكون من قبيل الإذن الذي يمنع وقوعه على وجه انتهاكي عدواني. إذن هذا الوجه أيضا باطل، فيدور الأمر بين وجهين آخرين، أولهما ما كان المصنف ذكره سابقا من القول إن هذا الذي يبيع مال المالك عالما برضاه الباطني بيعه خارج عن فضولي، وبناء عليه لا تنفع الرواية في الاستدلال كما قلنا لحكم الفضولي. الاحتمال الآخر، أمس ذكر جناب الشيخ فيه شيئا لا بأس به، نحن كنا قلنا إن المفروض فيه علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بالعقد وبالتصرفات، ومن جملة ذلك علمه برضاه بأن يعقد ويقبض قبضا مؤقتا على وجه الأمانة مثلا إلى حين أن يستأذن فيبت أمر العقد من المالك. والذي دعانا إلى هذا أن ظاهر المصنف أنه فرض من الأول العلم برضا المالك، وأن المفروض أن الاحتمالات التي تذكر هذه تكون كلها مجامعة للعلم برضا المالك. يعني بعد أن فرغنا عن أن عروة عالم برضا النبي صلى الله عليه وآله، نقول أمامك احتمالات أربعة ليس أحدها أن ترفع يدك عن علمه بالرضا، فإن هذا مفروض ومفروغ عنه، بل احتمالات أربعة في ظل الفراغ عن كوني عالما بالرضا. لذلك قلنا حتى في هذا الرابع المفروض علمه بالرضا بهذا المعنى. لكن يمكن أن يقال الاحتمالات أربعة الثلاثة الأولى كلها فيها علم بالرضا، بمعنى العلم بالرضا بالعقد وبالتصرفات، العلم بالرضا بالعقد على وجه بتي وبالتصرفات كذلك، يعني بلا وقوف على شيء، والتصرفات لا تقف أصلا، والأخير نتصرف في العلم بالرضا فيه، فنقول هو علم بالرضا بهذا المقدار، أنك إذا صادفت مشتريا يشتري بثمن مثلا مقبول جيد مناسب فبع، يعني أجر العقد، وحتى سلم الشاة وتسلم الدينار، لكن تسليما وتسلما مؤقتين إلى أن تجيئني وتستأذنني فأنظر في العقد، فإن استنسبته أجزته وكانت الشاة له والدينار لنا، وإلا رددت وعاد كل شيء كما كان. هذا المقدار علم من الرضا بالتصرف، لا أكثر من هذا. هذا الاحتمال على كل حال في نفسه ممكن، ومعه تحفظ الفضولية، بل هو احتمال عين الفضولية في عين العلم بالرضا بالتصرف. العلم بالرضا بالتصرف الذي جزما بنظر المصنف أو بنظر غيره، لا جزما لكن مظنة أن يقال إنه مخرج عن الفضولية، هو العلم بالرضا بالتصرف الذي يصيرك كالمأذون، كأنه أذن لك تذهب وتتصرف، كأنه وكلك وأذن لك تبيع وتسلم وتتسلم من غير توقف على شيء أو تردد في شيء. هذا ننفيه، قل علم بنحو أو برضا بنحو من التصرف، هو يجامع الفضولية بل هو عين الفضولية، أن تعقد وتسلم وتتسلم مؤقتا حتى ينظر في العقد، يعني أن تعقد فضوليا. العقد الفضولي لا يحتاج إلى إذن، مجرد العقد ليس بالتصرف، لكن الرضا والإذن هنا، الرضا هنا الذي هو بمنزلة الإذن من جهة التصرفات المقارنة أو اللاحقة لهذا العقد، يعني التسليم والتسلم. نفس العقد الفضولي أنا ما أحتاج إلى إذن من أحد، أجري معك البيع على بيت فلان وسيارة فلان، مجرد عقد، أعجبه أم لم يعجبه، أذن أم لم يأذن، منع أم لم يمنع، هذا ليس بتصرف. أقول أنا أوقع البيع، إن أعجبك أجز، إن لم يعجبك رد، هذا لا يحتاج إلى إذن. لكن العقد الذي معه تصرف خارجي، تسليم الدينار من قبل المشتري وتسليم الشاة من قبل البائع، هذا يحتاج إلى إذن أو ما يقوم مقامه مثل العلم بالرضا. فالذي نفرضه هنا علم بالرضا بهذا المقدار، العلم بالرضا بهذا المقدار هو علم بعين أو عين العلم بأنه يرضى منك بالتصرف الفضولي أو المناسب للعقد الفضولي المجامع لفضولية العقد لا غير، فلا حتما لا ينافي القول بكون هذا العالم بالرضا فضولية، مقابل احتمال المصنف الذي يقول ندعي أنه عالم بالرضا بذاك المعنى، بالرضا بالتصرف بالعقد كالمأذون من الأول، وهو خارج عن الفضولية. أي هذين الاحتمالين أظهر؟ نقول الأظهر احتمال المصنف وهو الخروج عن الفضولية، وذلك لأن الاحتمال الآخر يحتاج إلى فرض كون المشتري عالما بفضولية عروة، ولذلك سلمه الدينار على وجه الاستئمان حتى يكون تسلم وقبض عروة للدينار جائزا غير محرم. نريد أن ننفي التحريم، لأننا نصطدم بتقرير النبي وأنه لا وبخ ولا أنب ولا أرشد ولا أي شيء. فنقول الحل من جهة أن ذاك عالم بفضوليته فسلمه على وجه الاستئمان، كما ذلك دفع إليه الشاة مؤقتا دفعا تكون تحت يده من دون تصرف إلى أن يبتل عقله بدله بمثله. لو لم يكن عالما بالفضولية لا يتصور هذا مثله، بل يدفع إليه على ما يراه في الظاهر من كونه هو المالك يبيع ماله ويدفع إليه ليتصرف ويبني هو على التصرف في الشاة، ويكون قبض عروة محرما لأنه إنما أذن لك أن تقبض كمالك، أما إذا لم تكن المالك الذي يستحق هذا فلا إذن خارج هذه الدائرة، فيقع محرما ونصطدم بالتقرير. إذا نفترض أنه يسلم مؤقتا والمشتري عالم بفضوليته فيتسلم منه ويسلمه استئمانا فيحل قبضه فيقع على وجه محل، لكن عين هذا التوجيه يعني الفضولية. لكن هذا يحتاج إلى فرض علم المشتري بالفضولية وأنه سلم استئمانا وأنه لا زال ينتظر جواب عروة أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز والشاة لك إن شئت فكل وإن شئت فبع، أو أنه رد فهذا دينارك وهات الشاة، وكل ذلك خلاف ظاهر الرواية. الظاهرها أن عروة سلم الشاة وتسلم الدينار تسلما وتسليما بتيين، هذا لك وهذا لنا، لا يقف على شيء وليس بعده حالة منتظرة. واضح؟ إذن بعد إبطال الأولين وترجيح أو جعل هذا الرابع بحسب الترتيب مرجوحا بهذا الوجه ومخالفة الظهور، يتعين أن نقول إن المناسب للرواية والأظهر في الرواية أنه لما علم بالرضا من الأول أصبح كالمأذون بالنص بما يبرز الإذن من لفظ أو شاهد حال، ولذا راح تصرف اشترى وباع وأقبض وقبض بلا أي مانع، وكان العقد مبتوتا من قبله من جهته مبتوت لا ينتظر، لم يتفق على انتظار شيء، ولم تقع تصرفاته على وجه محرم. يبقى أن تقول لي وما معنى بارك الله؟ قلت هي تهان وتبريكات وليست إجازة مثلا، انتهى الأمر. أو كما قلت أمس إذا أصررت على أنه هذا ليدل على إجازة فنقول هذا عقد خارج عن الفضول دل الدليل فيه على اعتبار الإجازة، ولا ربط للرواية حينئذ بعقد الفضوليين. هذا المعنى يقول يتأكد بملاحظة كون الظاهر أن المعاملة وقعت على وجه المعاطات. في المعاطات تقدم من المصنف كلام يقول فيه إن المناط في تحققها على وصول كلا المالين مع التراضي، المراضات والتراضي حاصل، وذلك لأن المشتري للشاة هو أصيل عن نفسه وهو راض اشترى ودفع الدينار برضا وطيب نفس، والمفروض أن عروة الذي هو الطرف الآخر هنا وإن لم يكن أصيلا المفروض أنه عالم برضا النبي صلى الله عليه وآله من الأول. إذن النبي وهو الطرف الحقيقي الآخر لهذه المعاملة أيضا راض. تقول لي هو الطرف الحقيقي؟ قل نعم، أصبر قليلا، إذا صورناها معاطات تخرج عن الفضولية ويكون طرف المعاملة المالكين، ويكون عروة آلة في إيصال المبيع لا غير. واضح؟ إذن كلا الطرفان رضاهما حاصل، وأما وصول المال فيكفي فيه مطلق تحقق الوصول كما قلناه هناك، سواء كان هذا الوصول بإقباض المالك، المالك نفسه جاء دفع إليك الدرهم وضحكته بهذا الحجم دلالة على الرضا وأنت راضي، قبضت ودفعت إليه الباقل أو الماء أو أي شيء، فالرضا حاصل والوصول من جهة إقباض مباشر من المالك، أو كان الإقباض لا من المالك بل بإقباض من غيره، سواء كان هذا المقبض إنسانا آخر مثل الفضول في محل الكلام أو حتى حيوانا. أقول الحيوان يقبض، أقول يعني موصل يضع المالك متاعه على الدابة ويرسلها باتجاه دارك، أنت تأخذ المتاع وتضع في خرجها الفلوس وتردها، وحتى يمكن لا تردها، هي ترجع وحدها وتعرف دار المالك مالكها أحسن مما تعرفه أنت، ولا عيب في ذلك. فيتحقق وصول المالين مع ظهور أمارات الرضا، أمارات الرضا واضحة. أو كان هذا المقبض طفلا صغيرا يرسله بالمتاع إلى باب الدار، أو حتى آلة، أي آلة، أو فرضنا كما في هذه الأيام خط أوتوماتيكي متصل بينك وبين دار جارك، مثل هذه الخطوط كالأدراج الكهربائية وأمثال ذلك، أو هذه الآلات التي تسحب عليها الأمتعة أمام ماكينات الحساب في محلات البيع الكبيرة، تعاونيات وأمثال هذا، طويل بينك وبين بيت الجار، تضعه هنا يصل إليه، يدور هكذا، يضع هو يصل إليك مثلا، يعني يعكس الدورة فيصل إليك، هكذا نفرضه. كل ما يحقق الوصول كاف، وصول مع رضا، وكل ما يحقق الوصول آلة فيه، الصبي آلة، الدابة آلة، وحتى الفضولي مع أنه ما شاء الله شخص كبير بالغ عاقل مختار، إلا أنه هنا في مثل هذه المعاطات المبنية على كفاية التراضي مع الوصول بأي طريق كان، هو ليس سوى آلة في الوصول، فهذه معاطات واقعة حينئذ بين المالكين الأصيلين. هذا المعنى نطبقه على ما نحن فيه، نقول النبي صلى الله عليه وآله راض، وقد فرضنا ذلك، وأن عروة عالم بالرضا، والمشتري الآخر الأصيل راض، والمالان وصلا، شاة النبي وصلت إلى المشتري، أوصلها عروة، دينار المشتري وصل إلى النبي أوصله عروة، لكن ما دامت العبرة بنفس الوصول من أي طريق كان فلا أهمية للموصل، والموصل مجرد آلة، عروة آلة. فهذه المعاطات معاملة بين المالكين وتخرج عن الفضولية، هذا يؤكد الخروج عن الفضولية. واضح الكلام؟ هذا الكلام من المصنف بالنسبة للمعاطات. يمكن أن يورد عليه بإرادين. الأول أن المصنف كان ذكر هذا في بحث المعاطات، هذا الوجه من كفاية التراضي مع الوصول، ثم تأمل فيه في آخر كلامه أنها تحصل بمجرد الوصول مع الرضا، فلماذا تبني عليه هنا؟ ويمكن، لعله يمكن دفع هذا بأن يقال إن تحقق المعاطات بالوصول كيفما اتفق مع الرضا هو احتمال فيها بنتيجة الأمر، بنتيجة ما ذكره هناك مع التأمل يبقى احتمالا، لا نجزم بصحته لكن يبقى احتمالا. فإذا كان احتمالا فيها يمكن أن يقال إن هذه الرواية بعد حملها على هذا الوجه تكون من أدلة صحة هذا الاحتمال، لكن هذا أيضا لا يخلو عن إشكال. يعني إذا كانت صحة المعاطات بهذا الوجه مجرد احتمال فأنت لا تستطيع أن تستدل عليه من رواية تحتمله، احتمال في احتمال، بل تحتاج إلى رواية على الأقل ظاهرة فيه تقول هذه من أدلة صحة هذا الاحتمال. أما أن تكون هي الأخرى محتملة له ولغيره فتنزل عليه وتجعلها دليلا عليه، هذا لا يصح. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يشكل به الفرق بين مثل إرسال المالك صبيا أو دابة بالعوض فضلا عن مثل إقباضه العوض بنفسه فيتحقق بذلك الوصول، وبين وصوله من طريق الفضولي فيتحقق هنا وصول. خب إذا كان هناك تحقق وصول هنا وصول، ما الفرق؟ الفرق هو في أنه في الأول تستند المعاطات إلى المالك، المالك بعث الصبي أو أرسل الدابة أو أقبض بنفسه، فالمالك مولاني لو كان للدابة لسان لقالت مالكي يسلم عليك وربما مدت حافرها إليك ويقول هذا متاعك فأعطنا الثمن، يتبين أنه دابة يعني فصيحة مش يعني كلمة أو كلمتين، تنشئ مواضيع كاملة فهيمة. على كل المهم المالك أرسل الدابة أو الصبي أو حتى أقبض بنفسه، فهذه المعاطات معاطاته، وحينئذ تكون بيعة وتشملها أدلة البيع. ولا لا نقول العقد لأن العقد مثلا منصرف إلى اللفظ، لكن أحل الله البيع أي بيع، أمضى الله البيع أي بيع مثل هذا، فهذه بيعه وهو مسؤول عن الأدلة تمضيه وهو يتحمل مسؤوليته، يرتب الآثار يلتزم به إذا قلنا لازم مثلا على ما نختار في المعاطات. بخلاف الفضولي إذا كان إيصال المال أو وصول المال، لا أقول إيصال حتى لا يتوهم أنه إيصال المالك، المالك خطيه ما عنده خبر، وصول المال مال المالك وإن كان هو من الفضولي إيصالا لأنه اختاره وقصده، لكن المالك بلا خبر، فوصول المال عن المالك بواسطة الفضول لا يحقق هذا المعنى، لا يوجب استناد المعاطاة إلى المالك، واضح؟ فتبقى الفضولية، تبقى الفضولية، وصول عن المالك فضولي بواسطة الفضولي، بخلاف الوصول الذي هو يريده هو وصول من قبل المالك مثلا، يمكن أن يفرق هكذا. بناء عليه يبقى الوصول من قبل الفضولي فضوليا، وتبقى الفضولية في هذه المعاطاة. تلاحظ الإشكال؟ تدقق فيه؟ هو جعله معاطاة وادعى أنها الظاهر من الرواية أن هذه معاطاة ليخرجه بذلك عن فضولية، لأن إذا كانت معاطاة من باب الوصول والرضا فالمعاملة بين مالكين تراضيا ووصل ما لاهما، أما الفضول فآلف الوصول لا أكثر. فالمعاملة بين أصيلين، نقول لا يمكن تصوير الفضولية في المعاطاة، والفرق بين ما يوصله المالك بنفسه أو بواسطة يختارها، فهذه معاطاته وهذه معاطاة الأصيل، وبين ما يوصله الفضولي فهذه معاطاة فضولية لا يستند فيها الوصول إلى المالك، ربما يفرق هكذا. إلا أن يدعى، والتفت لهذا جيدا جدا، إلا أن يدعى قيام السيرة في مثل المورد من الفضول المأذون في الجملة على صحة مثل هذا. عروة فضولي مثلا، لكن يعني بحسب دعوانا والإشكال فضولي، لكن عروة مأذون في الجملة، هناك فضولي لم يؤذن بشيء، يبادر إلى إيقاع البيع على مالك، فضولي محض. وهناك فضولي مثل عروة، قيل له خذ هذا الدينار واشتري لنا به شاة للأضحية، هذا أذن له في الجملة. مثل هذا القسم من الفضول المأذون في شراء شاة بدينار فاشترى ثنتين ثم باع واحدة، وبشراء الثنتين قلنا أنه يمكن توجيهه بالأولوية أو بحمل اللفظ على الجنس فيكون مأذونا فيه، لكن فضولية المدعاة أين؟ في بيع الشاة بالدينار. ندعي أن مثله هناك سيرة قائمة على رضا المالك أنه بعدما استحصل على ثنتين بالدينار المأذون فيه هذا الاستحصال بالأولوية أو لفظ الجنس، فالمالك راض أن يبيع واحدة منهما بالدينار مع دفع الشاة دفعا على وجه الاستئمان. شوف هذا الذي ذكره المصنف كاحتمال رابع ندخله هنا، نقول هذا الاحتمال الرابع السيرة قائمة عليه إذا كان الفضولي مثل عروة مأذونا في الجملة، فتصبح النتيجة هكذا: أذن لك في شراء شاة بدينار، وأذن أيضا بالأولوية أو بلفظ الجنس بشراء ثنتين بدينار، ومن كان مثلنا طلب شاة بدينار وبالأولى مثلا شاتين بدينار فحصل له شاتان بدينار فيهما واحدة زائدة على أصل المطلوب، ها يرضى بالسيرة القائمة على ذلك، يرضى لا بأن تباع واحدة فيرجع إليه بشات ودينار، لا من قال لك هذا؟ لعلي أريد أن أحتفظ بالشاتين، لكن يرضى بأن تبيع بمجرد العقد وتدفع على وجه التوقيت أو الاستئمان وتقبض كذلك، ثم تأتيني وتسألني أجيز أو لا. والغرض من تقييد الرضا بهذا المقدار أن يكون للمالك المجال أن ينظر في كون مثل هذا العقد في مصلحته أو لا. واضح الصورة؟ لا كل فضولي نقول إذا كنت فضوليا مارا بالطريق ورأيت مشتريا يصيح من عنده كتاب كذا فيبيعني، فلك وبالسيرة والمالك يرضى أن تبيعه كتابه بهذا الشكل وتسلمه إذا قدرت عليه، ثم تذهب فتسأل من أين هذا؟ لا، لكن من أذن مثل عروة في شراء شات بدينار، مرة أخرى أقوله، وفهم منه بالأولوية أو بحمل اللفظ، لفظ اشتري لنا الشاتان بدينار على الجنس كما ذكرناه أمس الذي يصدق بالواحد والأكثر، ففهم منه أن له أن يشتري ثنتين إذا قدر عليه، وليس كل أحد يقدر عليه. ثمن لما دفع النبي دينارا للشات يعني الثمن المتعارف دينار، فكيف تجد شاتين بدينار؟ لكن لو وجدت فأنت مأذون، فاتفق أن حصل هذا. الآن أنت بين أمور، تبيع شات بيعا مبتوتا تقول أنا مأذون وترجع بشات ودينار، أو لا تبيع شيئا وترجع بشاتين، أو تبيع إحداهما بدينار فتتمكن من الرجوع بشات ودينار مع أخرى مبيعة ببيع مؤقت ومسلمة مؤقتا والدينار متسلم مؤقتا لينظر المالك. ألا تبيع شيئا يمكن، وحتى لو كنت مأذون بالبيع لا تبيع، لا أعمل بذلك، أعود، فإنه ليس إلزاميا. أن تبيع بيعا بتيا هذا الذي يعني يتوقف على دعوى أنه خارج عن الفضولية وأنه بت البيع وأنه كالمأذون من أول الأمر وانتهى. الذي معه نقول بارك الله ليست سوى تبريك وتهنئة وليست إجازة، وهو فرض المصنف. نريد أن نقول شيئا آخر، تبيع هذا النحو من البيع، تعقد وتسلم مؤقتا وتتسلم كذلك حتى ينظر المالك. نقول لا يبعد دعوة أن مثل هذا المالك الذي حصل له ما أراد من الشات بدينار وزيادة شات التي يمكن ويحتمل أن يحتفظ بها، ويمكن ويحتمل أن يقول ما دام حصل غرضي وما طلبت وهو شات بدينار فلما لا أبيع الثانية، خصوصا إذا كان البيع بدينار يعود إلي ديناري، فهذا محتمل وذاك محتمل في حقه. إذن هو يرضى ما دام أذن لك في هذه البيوع تشتري شات بدينار، ثم أو أذن لك في شراء شات بدينار وأيضا في شراء ثنتين بالأولوية ونحوها، فإنه يرضى، بل ندعي قيام السيرة على أن مثله يرضى وأن مثل هذا الفضولي له أن يعقد عقدا ويسلم مؤقتا ويتسلم كذلك ثم يعود إليك فيسألك. إذا قلنا مثل ذلك وصحت هذه الدعوة يكون للمالك حينئذ رضا بهذا الإيصال المؤقت، ها؟ سعى لا أقول يعقد عقدا، عقدا غلط الكلام في المعاطات، قلنا فيتصور فيها الفضولية. قل مالك راض بالمعاطات المؤقتة، يعني بالتسليم حتى أسأل، والتسليم الإيصال اللي هو من قبل المالك وصول، لأنه هو ما أوصل بنفسه، هو بمنزلة العقد، هو بمنزلة المعاطات التي فيها عطاء من الطرفين في أنها تقوم مقام العقد. ها؟ هذا الوصول مع الرضا يقوم مقام العقد في جعلها بيعا. إذا كان هكذا فلا تخرج عن الفضولية، نقول المالك راض بهذا الإيصال من الفضولي على هذا الوجه، إيصالا يتحقق به التعاطي، طبعا لا يتحقق به التعاطي بين المالك، يعني لك ما يكون مقام التعاطي ما تتحقق به المعاطات مقرونا بالرضا من المالكين، ويتحقق معنى المعاطات خارجا، لكن معاطات مستندة إلى المالك لأن هو راض، وإيصال الفضولي إذا كان راضيا به إيصاله تماما كما لو أرسل به الدابة أو الصبي أو أقبض بنفسه، فلا تكون معاطاتا فضولية بل تكون معاطاتا أصيلية بين المالكين بين الطرفين الأصيلين، ولا تخرج ولا تكون فضولية. فيؤكد مرة أخرى ما قال المصنف من أن هذا خارج عن فضولية بين أصيلين، واضح سياق الكلام؟ لكن يبقى عندنا الإشكال في أصل ما ادعى من أن هذه بحسب الظاهر هذه المعاملة معاطات، وهو بنى على أن هذه المعاملة بحسب الظاهر معاطات، والمعاطات يكفي فيها الوصول مع الرضا، وهذه حصلت من هذا القبيل، فهي معاملة بين الأصيلين والفضول آلة في الإيصال. نقول إشكال فيما ادعيت من أن الظاهر كون هذه المعاطاة هذه المعاملة على وجه المعاطات، فإنه لا قرينة من الرواية تساعد على ذلك. وإذا تنزلنا عن هذا درجة نقول على الأقل الرواية ساكتة، يعني مهملة أو مجملة، إما ساكتة في مقام إهمال، أو حتى لو لم تكن في مقام الإهمال فهي ليست تبين بل تجمل، ما ذكرت شيئا يوضح أن هذا وقع بنحو العقد اللفظي أو بنحو المعاطات. كل ما هناك أنه اشترى شاتين وباع، لكن باع بناء على أن المعاطات باع يصدق بالمعاطات ويصدق بالعقد اللفظي، فهي أو مهملة أو مجملة من هذه الجهة، وعلى التقديرين لا يمكن الاستناد إليها في دعوى أنها ظاهرة في المعاطات. كلا الأمرين من الإهمال أو الإجمال ينافي دعوى ظهورها في كونها معاطات. وبهذا الوجه تعرف مقصود السيد رحمه الله صاحب العروة في حاشيته على المصنف هنا عندما قال لم أفهم هذه الدعوة ولم أدري من أين هذا الظهور. واضح؟ يا الله، إلى القراءة دور. هذا ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي كما بيناه مرارا اليوم وأمس. توضيح ذلك لماذا يتوقف على هذا؟ لأنه احنا فرغنا عن أنه عروة عالم برضا النبي. توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل بالتصرفات، وإلا لو وقعت حرام واحتاج إلى تنبيه أو تأنيب، وكله لم يكن. طيب، هذه مقدمة مفروضة هنا ومفروغ عنها. وقد أقبض المبيع وقبض الثمن على ما علم من رضا النبي بذلك، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام. إذن عندي مقدمتان: واحدة أن عروة عالم بالرضا، الثانية واقع مشتت. إذن واحدة أو الأولى، ولعلها ثلاث مقدمات: الأولى أن عروة عالم بالرضا، الثانية أن الاستدلال بها يتوقف على دعوى أن العالم بالرضا هو من الفضولي، الثالثة مع هاتين المسلمتين أن تصرفات الفضول حرام. طب عالم بالرضا وتصرفاته لم تقع على وجه حرام، ولكي تحمله على الفضول وتقول عالم بالرضا ومع ذلك فضولي، فالفضول يتصرف حراما. كيف تجمع بين كون هذا عالم بالرضا لم يتصرف حراما وبين كوني فضوليا والفضولي يتصرف لو تصرف حراما؟ واضح السؤال؟ انظر، الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وبالتالي قد أقبض المبيع وقبض الثمن، لكن نحن نقول إذا كان عالم بالرضا فليس بحرام، ولذا قرره النبي ولم ينبه أو يؤنب على الحرام. ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي الذي تريد أن تثبت صحته من هذه الرواية، والذي يتوقف على كون هذا العالم بالرضا فضوليا، لا ريب أن تصرفه حرام. إقباض والقبض في بيع الفضول حرام لكونه تصرفا في مال الغير. فكيف يجمع؟ من جهة نحتاج حتما للاستدلال إلى دعوة أن العالم بالرضا فضولي، لكن العالم بالرضا لم يتصرف حراما، وإلا اصطدمت بالتقرير، والفضول الذي تريد أن تحمله عليه تصرفاته محرم. كيف تجمع بين كوني عالما بالرضا وتقرير النبي له وأنه لم يتصرف حراما، وبين كوني فضوليا لو تصرف كان تصرفه حراما؟ فلا بد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، لتقول هو فضولي، تقول فعل الحرام مثل أي فضولي لم يسلم من الحرام، لكن وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله. وإما من القول بأن البائع الذي يعلم بتعقبه بالإجازة يجوز التصرف فيه من حين علمك بالتعقب، من قبل الإجازة، لا ينتظر الإجازة، لكن بناء على كون الإجازة كاشفة، كما هي كاشفة من حيث الحكم الوضعي تدل على الصحة من حين العقد، أيضا تكشف عن جواز التصرفات تكليفا من قبل العقد ومن حين علمت بتحقق الإجازة، كما من حين علمت تقول هذا العقد إذن في علم الله في الواقع صحيح، لأن الكاشف عن صحته الآن سيحدث في وقته، هكذا في الواقع وفي علم الله، وهكذا علمنا. كذلك التصرفات من الآن جائزة لأن الإذن سيحصل لاحق. يقول بناء على كون الإجازة كاشفة، لكن وسيجيء ضعفه. المناط في جواز التصرفات تكليفان الإذن الفعلي الآن، مو أنه نعلم سيجيز لاحقا، حتى لو علمنا سيجيز لاحقا لكن نعلم أنه سيجيز بعد التصرف، والإجازات بعد التصرف لا تصححها تكليفا إلا بنحو من الانقلاب، أن ما وقع بلا إذن وعلى وجه العدوان بلحوق الإجازة ينقلب ويصير واقعا لا على وجه العدوان، وهذا لا يكون. فيدور الأمر بعد استبعاد هذين الاثنين بين ثالث ورابع. ثالث وهو جعل هذا الفرد من البائع، يعني المقرون برضا المالك، بائع غير المالك مقرونا برضا المالك، خارج عن الفضول كما قلنا عندما قلنا لولا الخروج عن ظاهر الأصحاب لكان الذي يقوى في النفس أنه هذا لا يحتاج إلى الإجازة. سأنا كنت أردد أكثر من مرة عندما أقول هذا ليس من الفضول فبالتالي لا يحتاج إلى الإجازة، ونحمل الصيغة صيغة بارك الله على شيء آخر، ولو تنزلنا ونقول هي إجازة فنقول غير فضولي احتاج إلى الإجازة لا رب طلب الفضولي، لكن المصنف يراه لا يحتاج إلى إجازة. هناك عبر، هناك قال لكان الذي يقوى في النفس أنه لا يحتاج إلى الإجازة، يريده خارج عن الفضولي بأي مناط؟ بمناط علمه بالرضا الذي عنده يصيره مأذونا من الأول، مثل المأذون بنص الإذن أو بشاهد الحال. وإذا صار كالمأذون هو خارج من الأول عن الفضولي ومستغن عن الإجازة، مأذون بإذن سابق. لذلك قال لكان الذي يقوى في النفس عدم احتياجه إلى الإجازة، ما قال خروجه عن الفضولية، مباشرة قال عدم احتياجه إلى الإجازة لأنه يريده خارجا عن الفضولية وخارجا مستغنيا عن الإجازة، لا مثل الخارج عنها الذي يبقى حاجته إلى الإجازة كما كان أحد الاحتمالات التي تنزل إليها في كلام سابق. سلمنا أنه فضولي، سلمنا أنه خارج عن فضولي لكنه يحتاج إلى الإجازة في بيان ما هو حال هذا المعلوم رضا المالك فيه في كلمات العلماء فراجع. كما قلنا إذن وبين رابع، الرابع هو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله للمشتري إقباضا مغيّا، إقباضا حتى يستأذن، لا مأذون ويبيع بتا وانتهى وفرغ، لا يبيع إذا كان بالعقد يعقد ويسلم مؤقتا، إذا كان كما قال معاطات هو نفس التسليم هذا والإيصال هو المعاطات مع رضا المالك من دون عقد لفظي، فكما هو تسليم يساوي الوصول المقوم للمعاطات هو أيضا مؤقت، تسليم مؤقت ولا ينافي أن حصلت معاطات، سلم أوصل لكن إيصالا مشروطا، لا تتصرف حتى مثلا، لكن هو يقول إذا كان كذلك خرج عن فضولية ما في حتى، واضح؟ على كله وعلم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، أساسا هو ما احتمل المعاطات على هذا، احتمله على الثالث، فالتفت جيدا. وطبعا نفرض علم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، لماذا؟ حتى يكون قبض البائع جائزا، هذا استأمنه ولا يكون محرما، واضح؟ فنحفظ الفضولية وهو أنه علم بالرضا بهذا الشكل، أن أبيع مؤقتا، يعني أن أبيع بالعقد وأدفع مؤقتا حتى أسأل، يعني أتصرف فضوليا، أتصرف العقد فضوليا وأسلم مؤقتا، هذا يجامع الفضولية، هذا عين الفضولية، فنحفظ الفضولية من دون أن يكون تصرفه بالقبض والإقباض محرما. كيف هذا؟ هو علم بالرضا بالدفع المؤقت فدفع كذلك، وأعلم المشتري به. لابد أن نقول أعلم المشتري به، هذا نكتة زائدة، لأنه إذا ما أعلم المشتري بأن هذا الدفع مؤقت حتى أنظر، حتى أسأل المالك، لعل المالك المشتري يذبح الشاة، ها؟ لعله يذبح الشاة، فيقع عروة في التفريط بتعريض مال المالك إلى تصرف غير مرضي به. إذن لابد أن يعلم. إذن من تتمة هذا الوجه وليتصرف عروة بمقدار ما علم بالرضا فيه، نحتاج إلى أن يعلم المشتري. لا نحتاج إلى فرض زائد أنه يعلم المشتري من جهة أخرى. نفس هذا إذا صح الفرض هو يستلزم إعلامه المشتري وعلم المشتري، فيدفع المشتري أيضا مثله على وجه المؤقت وعلى وجه الاستئمان. واضح الكلام؟ حتى يكون دفع الثمن بيد الباع على وجه الأمانة، وإلا إلا بنفرض علمه ودفع على هذا الرجل، فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال ويقع في القبض الحرام، ونحن نريد أن نجنبه هذا، لأن ظاهر الرواية أنه ما ارتكب الحرام ينافي تقرير النبي له. فلو كان المشتري عالما فله يتمكن أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا يدفع إليه على أساس أنه اشترى من المالك الأصيل، وأن هذا لك تتصرف وهذا الذي أخذته منك أتصرف فيه. إذن يدور بين هذين، ولكن الظاهر هو أول الوجهين، الثالث والرابع، يعني الثالث. كما لا يخفى قلنا لك من جهة احتياج ذلك إلى تقدير أنه علم وكذا، من أين تفرض علم خلاف الظاهر؟ ظاهره أن بت البيع فأعطاه وقبض ومضى وانتهى، ولا أراك ولا تراني بعد اليوم، هكذا ظاهره. وإذا كان هكذا ظاهره وكيف قرره النبي، نقول من جهة علمه بالرضا، أنه كيف تصرفت هكذا وكذا ودفعت المال وبتت ومضيت إلى آخره، قال من جهة علمه بالرضا. طيب، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات، أنه ما في عقد هنا، في معاطات. هذا الظاهر من أين ما فهمنا، ولكن على أساسه وبناء عليه، وقد تقدم أن المناط في المعاطات مجرد المرادات ووصول كل من العوضين إلى صاحب العوض الآخر وحصوله عنده، وصول وحصول مو إلا إيصال، بإقباض المالك وإيصاله أو إقباض غيره ولو كان صبيا أو حتى حيوانا. فإذا حصل التقابض، هذه الضابطة الكلية، تعال ينطبق هذا أيضا في مورد الفضول. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو بين فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف، في صحة التصرف فيما وصل إليه، كيف في ترتيب الأثر أنه هذا بيع وصار هذا لك، أو حتى ربما نقول إباحة، على الخلاف في المعاطات أن إباحة أو بيع، لكن المهم المعاطات المختلف أن إباحة أو بيع تمليك يكفي فيها هذا المعنى، وصول مع التراضي. وإذا كان هكذا وليس هذا من المعاملة الفضولي، إن الفضولي شو دور الفضولي هنا؟ ليس بائعا، وإنما صار الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون بهذا الإيصال اللي هو للفضولي إيصال وقصدي واختياري، أما للمالك الجاهل اللي ما عنده خبر ماذا يحصل فهو مجرد وصول، فالعبرة برضا المالك مع الوصول. والمباشر للمعاملة بهذا المناط هو المالك، معاملة هذه بين أصيلين، سبحان الله، يعني مالك لا يدري ما الخبر وهو يباشر معاملة، قدرة الله.
الوجوه الصناعية.
نعم.
الوجوه الصناعية.
عم تحكي معي؟
تنحت.
إذن لأن الفضول صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المكرم به، والحمد لله رب العالمين.